الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فيقال حينئذ إن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى. كان الكلام ولا زال في الاستدلال بالحديث التاسع على إثبات الحلية الظاهرية، أعني أصالة البراءة. عليكم السلام. عليكم السلام. أعني أصالة البراءة في باب الشبهات البدوية. والمستدل بهذا الحديث هو شارح الوافية المرحوم السيد الصدر، وقد بين الشيخ الأعظم تقريب الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب بأربع بيانات وبأربع عبائر. قرأنا، عليكم السلام، قرأنا في الدرس السابق ثلاثا من تلك البيانات. بلغ الكلام بنا إلى قراءة البيان الرابع. قال رحمه الله: فيقال حينئذ. هذا راح نخلع لي وببيان رابع أو بعبارة رابعة، نفس التقريب اللي قربناه في الدرس السابق الآن يعيده بصياغة أخرى. فيقال حينئذ إن الرواية صادقة، يعني هذا الحديث التاسع. حينئذ أي حين إذ كان المراد منه أن كل شيء، العبارة الثالثة، أن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. عليكم السلام. قال: فيقال حينئذ. عليكم السلام. فيقال حينئذ إن الرواية صادقة على الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. فالمستدل بهذه الرواية يستدل بها على المطلوب في كلا البابين، باب الشبهات الموضوعية وباب الشبهات الحكمية الذي هو محل بحثنا. فلذلك جعل الحديث من الأحاديث التي استند البعض إليها في ماذا؟ في إثبات أصالة البراءة. قال: صادقة، عليكم السلام، على الشبهات الموضوعية من قبيل ماذا؟ مثل اللحم المشترى من السوق، المحتمل للاحتمالين، يعني فيه الحلال والحرام، يعني قال المحتمل للمذكى والميتة، وعلى شربي، يعني وأيضا الرواية صادقة على الشبهات الحكمية، مثل إيش؟ مثل شرب التتن، وعلى لحم الحمير، يعني أكل اللحم، إن لم نقل، عليكم السلام، إن لم نقل بوضوحه، هذا القيد إن لم نقل بوضوحه قيد راجع إلى لحم الحمير فقط عليكم السلام، قيد راجع إلمن إلى لحم الحمير. يعني ماذا؟ يعني يقول إن لم نقل بوضوحه من حيث الحكم وهو أنه يجوز أكله على كراهية، إذا ما قلنا بوضوحه بل شككنا فيصبح مثالا علما للشبهة الحكمية. أما إذا مفهوم القيد، وأما إذا قلنا بوضوحه من حيث الحكم وهو ماذا؟ أنه يجوز أكله على كراهية، عند ذلك بعد ماذا؟ ما صار عندنا شك إذا كان الحكم واضح، فبعد ما يصبح مثال علما للشبهة الحكمية. فهذا القيد إنما أتى به الشيخ رحمه الله حتى يصحح التمثيل بأكل لحم الحمير، تصحيح التمثيل به علما للشبهة الحكمية. قال إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه عند ذلك يصلح مثالا للشبهة الحكمية، لأنه هذا لأنه تعليل علما، تعليل لبيان أن الرواية صادقة على كلتا الشبهتين، الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. لماذا قال الرواية صادقة؟ لأنه يصدق على كل منها، أي من هذه الأمثلة، لأنه يصدق على كل منها أنه شيء فيه حلال وحرام عندنا. عندنا يعني بمعنى اللي بالعبارة الثالثة اللي وضحنا إياه، مال عندك بمعنى أنك تقسمه في ذهنك إلى قسمين، يعني إحنا راح نقسمه في أذهاننا باعتبار إحنا شاكين، فنقسمه إلى حلال وأنه محتمل حرام ومحتمل شنو؟ حلال. شيء فيه حلال وحرام عندنا بمعنى أنه يجوز لنا، يجوز لنا عليكم السلام، يجوز لنا أن نجعله، نجعل ماذا؟ نجعل كلا منها، أي من هذه الأمثلة، أن نجعل كلا منها مقسما لحكمين، نجعله مقسم لحكمين، أي حكم الحلية وحكم الحرمة. فنقول وين في الشبهة الحكمية، فنقول في الشبهة الحكمية هو أي التتن، أو نقول هكذا شرب التتن أو أكل لحم الحمير إما حلال وإما حرام، فقسمنا إلى حكمين. وأنه هذا، وأنه يعني ونقول عطف، ونقول في الشبهات الموضوعية، ونقول في الشبهات الموضوعية أنه أن شرب هذا المائع أو أكل هذا اللحم يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها كشرب الخل، أو أصنافها كأكل لحم الغنم المذكى حلالا، يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا، وبعضها كشرب الخمر وأكل لحم الغنم الميتة حراما، وبعضها حراما يعني ويكون بعض أنواعها كشرب الخمر أو أصنافها كأكل لحم الغنم الميتة ماذا؟ حراما. واشتركت منه الأمثلة، أمثلة الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، واشتركت الأمثلة في أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم. فتحصل أن المستدل شارح الوافية رحمه الله استدل بهذا الحديث الشريف الحديث التاسع على إثبات الحلية الظاهرية في كلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية. فلذا جعل الحديث هذا من جملة الأحاديث التي يستند إليها في إثبات أصالة البراءة. إحنا ما نريد الحديث نسبل به فقط في الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية ليس محل كلامنا، محل كلامنا الشبهة الحكمية وفقدان النص، الشبهة الحكمية وإجمال النص. هاي التقسيم الأولي، التقسيم الكلي اللي قسمناه في بداية الأصول العملية، كلامنا في الشبهة الحكمية. فالمستدل استدل بهذا الحديث على إثبات الحلية الظاهرية هم في الشبهة الحكمية الموضوعية وكذلك في الشبهة الحكمية التي هي محل بحثنا. إلا أن الشيخ الأعظم قال أقول. الشيخ الأعظم ناقش في هذا الاستدلال، ناقش في الاستدلال بهذا الحديث الشريف على إثبات البراءة في باب الشبهة البدوية الحكمية. فمن هناك يعلم في أذهانكم أن الشيخ رحمه الله ما يناقش الاستدلال في الشبهات الموضوعية، الاستدلال تام في الشبهات الموضوعية، لكن الاستدلال غير تام عنده رحمه الله وين؟ في باب الشبهات البدوية الحكمية. بما حاصله المناقشة، بما حاصله أن الحديث الشريف هذا يمكن أن يترجم بأربع معان، معنيان يذكران على لسان السيد الصدر شارح الوافية يعني المستدل، ومعنيان يذكرهما الشيخ الأعظم نفسه رحمه الله. المعنيان اللذان يذكران على لسان شارح الوافية بناء عليهما يكون الحديث الشريف عاما كما يشمل الشبهات الموضوعية كذلك يشمل الشبهات الحكمية، ويكون الحديث دالا على كلتا الشبهتين، ولكن كل معنى من هذين المعنيين، أي معنيي شارح الوافية، ولكن كل معنى من هذين المعنيين مبتلى بإشكال. وأما بناء على المعنيين اللذين يذكرهما الشيخ الأعظم للحديث فلا يرد إشكال على الحديث عند الشيخ، فلا يرد إشكال على الحديث، ولكن الحديث بناء عليهما عليهما على منه معنيي الشيخ مو مال شارح. ولكن الحديث بناء عليهما لا يكون عاما بحيث يشمل الشبهة الحكمية، بل يختص بالشبهة الموضوعية، وعندها فيكون الحديث أجنبيا عما نحن فيه. هذا التبويب الكلي، الفهرس الكلي. أما المعنيان اللذان يذكران على لسان السيد الصادق، المعنى الأول ما أفاده السيد الصادر رحمه الله من أن المراد بالشيء في قوله عليه السلام كل شيء، هو المراد بالشيء ماذا؟ خصوص الشيء المشتبه الحكم، خصوص الشيء المشتبه، المشتبه الحكم. والمراد من قوله عليه السلام فيه حلال وحرام، أي فيه احتمالان، فيه احتمالان، وعندها فيكون معنى الحديث نقطتين شارحة، أن كل أمر مشتبه الحكم كان فعلا من الأفعال أم عينا من الأعيان، وكان فيه احتمالان. مش الحديث يقول كل شيء فيه حلال وحرام؟ زين، نترجم على هذا المعنى، نقول أن كل أمر مشتبه الحكم كان فعلا أم كان عينا، وكان فيه احتمالان، احتمال الحل واحتمال الحرمة، فهو أي فذلك المشتبه، فذلك المشتبه لك حلال ظاهرا، وغاية ما الحتى، حتى غائية، وغاية الحلية الظاهرية شن هي؟ وغاية الحلية الظاهرية معرفة الحرام بعينه، معرفة الحرام بعينه. ونتيجة هذا المعنى، ونتيجة هذا المعنى أن الحديث هذا عام يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية والأمثلة كما تقدمت، أمثلة الموضوعية شرب الماء، أكل هذا اللحم الخارجي، مال الحكمية التتن أو لحم الحمير إن لم يقل بوضوحه، هذه الأمثلة التي تقدمت في كلمات السيد الصادر رحمه الله. هذا هو المعنى الأول. إشكالات هذا المعنى، مو قال الشيخ رحمه الله وكل واحد من هذين المعنيين مال السيد الصادر مبتلا بإشكال، إشكالات هذا المعنى، نقرب معنى المعنى، كل معنى مع إشكاله، إشكالات هذا المعنى. أولا أن هذا المعنى لا ينسجم ولا يستقيم مع كلمة منه في قوله عليه السلام حتى حتى تعرف الحرام منه، حتى تعرف الحرام منه. هذا المعنى الأول ما يستقيم مع كلمة منه، وذلك ما يستقيم مع كلمة منه في قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه، وذلك لأن كلمة بين قوسين منه تبعيضية للتبعيض، ومعناها يعني ومعنى التبعيض ومعناها حتى تعرف الحرام من ذلك الشيء المشتبه، غير هيك شيء، لأن هو شخذ الشيء بيا معنى، خذا بمعنى الشيء المشتبه الحكم، فحتى تعرف الحرام منه أي مين؟ من ذاك المشتبه، أي من ذلك الشيء المشتبه، ومعناها حتى تعرف الحرام من ذلك الشيء المشتبه. فارزة، والحرام من ذلك الشيء إنما يصح، إنما يعقل، شو وقت؟ إنما يصح، إنما يعقل إذا كان، عليكم السلام، إذا كان هناك حلال من الشيء. إنما يعقل، إنما يصح فيما إذا كان هناك حلال من الشيء. بعبارة أخرى، أن من التبعيضية تختص بشيء ذي قسمين، قسم منه حلال وقسم منه شنو حرام، حتى يصح القول حتى تعرف القسم الحرام منه. يعني هذا التعبير حتى تعرف القسم الحرام منه من ذاك الشيء معناه شنو؟ معناه مو ذاك الشيء المشتبه عندك إلى قسمين، إلى قسم منه حلال وقسم منه حرام، فهذا هو حلال لك إلى أش وقت؟ إلى أن تعرف القسم الحرام من عنده. هذا هو فالشيء عقلائي، من تقول هذا الشيء المشتبه هذا إلك حلال تبقى على ظاهرين على الحلية إلى يا زمان، إلى زمان أن تطيح وتعرف الحرام منه، يعني القسم الحرام منه. معناته شنو؟ إنما يتصور، إنما يعقل فيما إذا كان هناك حلال منه. وبعبارة أخرى، أن من التبعيضية تختص بمن بشيء ذي قسمين، قسم منه حلال وقسم منه حرام، حتى يصح القول، حتى يصح التعبير، حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الشيء. فارزة، الإشكال الشيخ من يبدأ؟ في حين أن الشيء المشتبه في الواقع ليس كذلك، ليس في الواقع قسم منه حلال وقسم منه حرام أو حراما، بل الشيء المشتبه في الواقع إما هو حلال لا غير أو هو حرام لا غير، فهو مشتبه عندنا لا في الواقع. في الواقع الشيء المشتبه حكم واحد، إما حلال لا غير وإما حرام لا غير. فهذا المعنى الأول لا يستقيم مع كلمتي منه الواردة في الحديث الشريف. ثم استدرك الشيخ رحمه الله على إشكاله الأول هذا بقوله لكن لفظة منه ليست في بعض النسخ من الحديث. فبناء على بعض نسخ الحديث التي لم توجد فيها كلمة منه لا يرد هذا الإشكال. فهذا الإشكال وين يرد؟ يرد فقط على ذيك النسخ اللي هذا الحديث الشريف ذي شنو؟ ذي كلمة منه حتى تعرف الحرام منه. أما بعض النسخ لا، ما بي منه حتى تعرف الحرام بعينه. هذا أولا الإشكال الأول، عدم استقامة المعنى، عدم استقامة هذا المعنى مع منه، مع كلمة منه الواردة في الحديث بناء على بعض النسخ. الإشكال الثاني قال وثانيا أن المعنى الذي ذكرتموه لقوله عليه السلام فيه حلال وحرام، أي يا معنى اللي ذكرته لهذا القول المبارك، أي فيه احتمالان، مو تقلنا المعنى الأول والمراد من قوله فيه حلال وحرام، يعني فيه احتمالان أن المعنى الذي ذكرتموه لقوله عليه السلام فيه حلال وحرام، أي فيه احتمالان لا ينسجم، هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر جملة فيه حلال وحرام، ما ينسجم مع ظاهر هذه الجملة. ليش؟ وذلك لأن ظاهر الحديث هو التقسيم، فيه الحلال والحرام، وذلك لأن ظاهر الحديث هو التقسيم، والتقسيم إنما يتم وين؟ إنما يتم فيما إذا كان كل واحد من القسمين أو الأقسام، ما يخلو التقسيم المقسم لو إلى قسمين لو ثلاثة أربعة عشرة، إنما يتم التقسيم فيما إذا كان كل من القسمين أو الأقسام موجودا فعلا لا احتمالا ومرددا، حتى يشمل الشبهة الحكمية. الآن لو ترجعون إلى أذهانكم ومعلوماتكم المنطقية، التقسيم القسمة متى تصح؟ هل القسمة تصح تقسيم الشيء إلى أقسام كلها على نحو المحتملات ومردد؟ لو لا، أقسام المقسم لابد أن تكون موجودة فعلا، بمعنى ما يمكن نوضح وإن كان في أذهان في أذهانكم هذا واضح، بمعنى أن التقسيم إن وقع في الخارج فلا بد أن تكون أقسام المقسم موجودة في الخارج فعلا. من قبيلي الإنسان إما عالم وإما جاهل، العالم موجود فعلا، الجاهل إلى وجود فعلا. وإن كان التقسيم في الذهن، وإن كان التقسيم في الذهن فلا بد أن تكون أقسامه موجودة في الذهن فعلا. من قبيل أن الممتنع إما ذاتي وإما غيري، إذن لابد أن تكون الأقسام موجودة فعلا. لا احتمالا ومرددا، وإلا أي وإلا لو لم تكن الأقسام موجودة فعلا وإلا لكان التقسيم ماذا؟ غلطا. بينما إذن ظاهر الحديث التقسيم، والتقسيم إنما يتم فيما إذا كان كل من القسمين أو الأقسام موجودا فعلا لاحتمالا ومرددا. بينما على طبقي، بينما على ضوء هذا المعنى هناك ترديد. بينما على هذا المعنى اللي ذكرناه المعنى الأول، بينما على هذا المعنى هناك ترديد، أي أن الواقع ونفس الأمر شيء واحد، ألا وهو المشتبه، وهذا الشيء المشتبه في الواقع مردد، إما حلال وإما حرام على ضوء المعنى الأول، ها، وأن المراد بالشيء الشيء المشتبه، والمراد من قول الإمام فيه حلال وحرام أي فيه احتمالان، مو على المعنى اللي راح يذكره الشيخ الأعظم بعدين. بينما على ضوء هذا المعنى هناك ترديد، أي أن الواقع ونفس الأمر شيء واحد، ألا وهو المشتبه، وهذا المشتبه في الواقع مردد، إما حلال وإما حرام. ومع الترديد لا مجال للتقسيم أصلا، ومع الترديد لا مجال للتقسيم أصلا، وعليه فبيان السيد الصادر. فقول السيد الصادر رحمه الله نجعله مقسما لحكمين غير تام، وخصوصا مع قوله يجوز لنا. ليش وخصوصا مع قوله عليه مع قول السيد يجوز لنا؟ لأن هذا التقسيم الذي هو ترديد في الواقع والحقيقة، لأن هذا التقسيم الذي هو ترديد في الحقيقة، هذا التقسيم الذي هو ترديد في الحقيقة ليس هو تحت اختيارنا حتى نقول يجوز لنا، بل هو أمر قهري وحتمي للشيء المشتبه. وذلك لأن هذا التقسيم الذي هو ترديد في الحقيقة ليس هو تحت اختيارنا حتى يقال يجوز لنا، بل هو أمر قهري وحتمي للشيء المشتبه. بمعنى أن الشيء المشتبه لازمه القهر، أن الشيء المشتبه لازمه القهر شنو؟ كونه مقسما إلى الحكمين ترديدا. شيء مشتبه هو هذا لازمه، لازمه قهرا أنه إما هو حلال عندنا وإما هو حرام عندنا، فهذا التقسيم اللي هو الترديد في الحقيقة هذا لازم قهر علما للشيء المشتبه، مو أنه تحت اختيارنا حتى نقول شنو يجوز لنا أو لا يجوز لنا. كون شنو لابد أن يكون هذا من أمور الاختيارية تحت اختيارنا. فإذا بيان، فالنتيجة أن المعنى الأول الذي ذكر على لسان السيد الصادر رحمه الله غير تام. المعنى الثاني أن يراد أو أن يراد في الحديث استخدام. نطبق هذا المعنى الأول ثم نقرر المعنى الثاني. قال الشيخ الأعظم: أقول الظاهر، وذكرت الفهرس العام لمناقشة الشيخ رحمه الله أنه يقول هذا الحديث الشريف يمكن أن نترجمه بأربع معان، معنيان يذكران على لسان شارح الوافية، والآن هو راح يأخذ المعنى الأول. المعنى الأول شنو كان؟ ما أفاده شارح الوافية من أن المراد من الشيء خصوص الشيء المشتبه الحكم، والمراد من قوله عليه السلام فيه حلال وحرام، أي فيه شنو؟ احتمالان. والمعنى الحديث أيضا ذكرناه، ايش راح يصير معنى الحديث؟ يجي الشيخ رحمه الله يناقش مناقشتين، أولا الظاهر، وثانيا وين يجينا؟ لما يجينا بعد ثلاث أسطر، وأيضا الظاهر. بين المناقشتين اللي قررناه من الخارج، المناقشة الأولى أن هذا المعنى ما يستقيم مع كلمة منه، والمناقشة الثانية أن المعنى اللي ذكروه المن المعنى اللي ذكر لقوله فيه الحلال والحرام ما يستقيم مع منه، مع ظاهر جملة فيه الحلال والحرام. قال المناقشة الأولى: الظاهر أن المراد بالشيء في قوله عليه السلام كل شيء، يقول الظاهر أن المراد ليس هو خصوص المشتبه الحكم كالتتون والمائع المردد وكاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثل، نقرأ على نسخة على ما مثل بهما. زين، الشيخ يقول ليس المراد خصوص المشتبه، يعني جاي يدفع منه، جاي ينعل المعنى الأول. شنو المراد به؟ هل المراد به نذكره إن شاء الله تعالى في المعنى الثالث. المعنى الثالث اللي ذكره هو الشيخ رحمه الله، يعني بل المراد هو الكلي، مو خصوص الشيء المشتبه، لا الكلي، حتى شنو؟ حتى ما تجي هاي المناقشات. قال: لماذا ليس هو خصوص المشتبه؟ قال: إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في كلمة منه في قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه، ما يستقيم إرجاع الضمير في منه إليهما، أي المن إلى اللحم المشترى ولحم الحمير اللي مثل بهما. يعني شنو؟ يعني هنا بعد ما يصير استقامة المعنى مع كلمة منه، يعني حتى تعرف منه شيش المعنى شنو؟ من تبعيضية، أي حتى تعرف الحرام من ذلك الشيء المشتبه، والحرام من ذلك الشيء المشتبه إنما يصح إنما ويعقل شوكت فيما إذا كان هناك حلال إله. يعني من التبعيضية تختص بشيء ذي قسمين، قسم منه حلال قسم منه حرام، حتى يصح التعبير حتى تعرف القسم الحرام منه، في حين أن الشيء المشتبه في الواقع ليس كذلك، ليس بعضه حلال وبعضه حرام. الشيء المشتبه في الواقع إما هو حلال فقط وإما هو حرام فقط. ثم استدرك على إشكاله الأول، قال: لكن لفظة منه ليست في بعض النسخ. يقول بل بناء على بعض نسخ الحديث اللي ما فيها كلمة منه، هذا الإشكال الأول لا يرد. الإشكال الثاني، المناقشة الثانية، قال: وأيضا الظاهر، يعني وأيضا أقوله، وأيضا الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام فيه حلال وحرام كون الشيء منقسما إليهما. ظاهر الحديث تقسيم، وبعد الظاهر ماذا؟ ووجود القسمين في التقسيم بالفعل. أقسام المقسم لا بد أن تكون موجودة فعلا لا مرددا بينهما. لماذا؟ قال: إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا. هو أساسا إذا أنت مردد شو تقسم الشيء؟ شو تقسم المقسم؟ لا ذهنا هذا يستقيم ولا خارج، يعني لا في التقسيمات الذهنية ولا في التقسيمات الخارجية. وكون الشيء مقسما لحكمين كما ذكره المستدل عندما قال نجعله مقسما لحكمين، هذا البيان الرابع بالعبارة الرابعة، قال أن نجعله مقسما لحكمين، قال وكون الشيء مقسما لحكمين كما ذكر المستدل لم يعلم له معنى محصل بعد أن كان الشيء مرددا. مو يقول كون الشيء مقسم لحكمين هو الشيء أساسا عندك مردد فيه احتمالان على نحو الترديد، إما حلال وإما شنو حرام، فشلون هذا الجعل مقسم المن لحكمين والتقسيم ما ينسجم مع الترديد؟ التقسيم إنما يتم فيما إذا كان كلا القسمين موجودا فعلا لا احتمالا ومرددا. قال وكون الشيء، هذا الشيء اللي هو مردد عندك جعل مقسم لحكمين، يقول لم يعلم له معنى محصل خصوصا مع قوله قدس سره شارح الوافية إنه يجوز لنا. يجوز لنا يعني معناته اختياري، والحال هذا التقسيم شنو؟ لازم قهري للشيء المشتبه، مو تحت اختيارنا حتى نقول يجوز لنا أن نجعله مقسما. قال خصوصا مع قوله إنه يجوز ذلك، ليش هذا ما إلى معنى؟ قال لأن التقسيم إلى الحكمين، يا تقسيم، هذا التقسيم الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم، هذا التقسيم أمر لازم قهري للشيء المشتبه، لا أنه جائز لنا وتحت اختيارنا. لازم قهر شنو؟ بمعنى أن الشيء المشتبه لازمه القهري كونه مقسما إلى الحكمين ترديدا. فالنتيجة أن هذا المعنى غير المعنى الأول، غير تام من زين. وعلى ما ذكرنا، يقول وعلى المعنى اللي ذكرناه واللي إحنا راح نذكره إن شاء الله تعالى بالتوضيح وبالتفصيل في المعنى رقم 3، قال وعلى ما ذكرنا فالمعنى والله العالم معنى الحديث أن كل كلي، يعني يراد بالشيء الكلي مو الشيء المشتبه، مو خصوص المشتبه، ليس خصوص المشتبه، بل المراد بالشيء ياخذ الكلي، أن كل كلي فيه قسم حلال، هذا يقول إلى معنى من كلي قسم منه حلال. الكلي مثلا العنوان اللحم، كلي لحم الغنم، من قبل ماذا؟ كلي لحم الغنم، هذا كلي لحم الغنم قسم منه حلال المذكر، وقسم منه شنو حرام الميتة. كلي المائع، بل قسم منه حلال المائع الخل، قسم منه حرام المائع الخمر. قال أن كل كلي فيه قسم حلال وقسم حرام، كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة، ومطلق المائع المشترك بين الخمر والخل. قال فهذا أن كل كلي فيه قسم حلال وقسم حرام، فهذا الكلي لك حلال في الظاهر إلى يا زمن الغاية، إلى أن تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي. أي هذا ممكن، مو مثل ذاك، إلى أن تعرف منه القسم الحرام من الشيء المشتبه، لأن الشيء المشتبه في الواقع ما له قسم حلال وقسم حرام، هو لو حلال فقط لو هو حرام فقط، أما الكلي لا، الكلي قسم منه حلال قسم منه حرام. فهذا اللحم الغنم اللي أمامك يقول لك هذا حلال لك، إلى أن يوم تعرف بأن هذا لحم الغنم من الميتة، هناك اجتنبه تدعه فتدعه. قال إلى أن تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي معينا في الخاص فتدعه. زين، فاللحم المشترى والمائع المردد حلالان ظاهرا، حلالان فتختص الحديث أو الرواية فتختص بمن راح فتختص بالشبهات الموضوعية فقط فتختص بالشبهات الموضوعية. طب إسا هذا هم نعيفة إحنا لأنه يجي تفصيلا إن شاء الله في المعنى الثالث المعنى اللي يذكره الشيخ الأعظم لمن الحديث الشريف. ثم قال وعلى الاستخدام يكون المراد المعنى الثاني من المعنيين اللذين يذكران على لسان شارح الوافية أن يكون استخدام في الحديث والاستخدام كما درستم في علم المعاني أن يراد من مرجع الضمير معنى ومن الضمير نفسه معنى آخر فيقال في الحديث أن المراد بالشيء خصوص المشتبه اللي يقول السيد الصدر والمراد من قوله عليه السلام فيه حلال وحرام فيه احتمالان كل ذلك المعنى الأول بالمرجع يقول كل معنى الأول ولكن الضمير منه حتى يتخلص من مناقشات الشيخ الأعظم ولكن الضمير منه صار باستخدام ولكن الضمير منه لم يرجع علما إلى خصوص المشتبه بل يرجع إلى كلي ذلك المشتبه فمعنى الحديث هكذا كل أمر مشتبه الحكم وكان فيه احتمالان لحد الآن نفس المعنى الأول وكان فيه احتمالان احتمال الحل واحتمال الحرمة فهذا الأمر المشتبه لك حلال ظاهرا حتى تعرف الحرام مو من ذاك الشيء المشتبه حتى تجي المناقشة الأولى مع الشيخ الأعظم عدم الاستقامة لا حتى تعرف الحرام من كلي ذلك المشتبه فتجتنبه حتى تعرف الحرام يعني حتى تعرف القسم الحرام من كلي ذاك المشتبه توضيحه بمثال خارجي عندنا في الخارج مائع أمره مردد أمر المائع مردد وكان هذا المائع فيه احتمالان مشتبه ممكن أمره مشتبه كان فيه احتمالان احتمال أنه حلال واحتمال أنه حرام فالحديث يقول لي فهذا المائع لك حلال ظاهرا حتى تعرف الحرام من كلي ذلك المائع المشتبه وهو من الكلي ألا وهو مطلق المائع الذي له فردان أحدهما الحلال وهو الخل والآخر الحرام وهو خمر، فحتى تعرف الحرام من كل ذلك المائع المشتبه. يعني شنو؟ يعني حتى تعلم أن ذلك المائع مصداق الخمر مثلا، حتى تعرف، حتى تعرف بمعنى أن تعلم، حتى تعلم أن ذلك المائع هو مصداق الخمر مثلا، فبعد ذلك شنو؟ فتدعه فتجتنبه. هذا على نحو الاستخدام. ثم يأتي إشكالات هذا المعنى، يعني إشكالات الشيخ الأعظم على هذا المعنى الثاني الاستخدام اللي أفاده منه السيد الصدر. قال: وعلى الاستخدام يكون المراد أن كل جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران، يعني في نوعه، يعني في كليه في نوعه أكو قسمان، قسم حلال قسم حرام، فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه. وعلى أي تقدير فالرواية، هذا إشكال الشيخ الأعظم على منه؟ على هذا المعنى الثاني اللي قلنا عنه إشكالات هذا المعنى الثاني، وأنه أولا الاستخدام خلاف القاعدة، ثم يأتي هذه الإشكالات على المعنى الثاني ونقرأها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. سلامكم الله شيخنا مولاي. سلامكم الله.